السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في ناقض من نواقض الوضوء، وهو النوم والخلاف فيه. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب الوضوء من النوم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا حديث حسن صحيح. وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا، فقال: لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد، وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء.
الترمذي رحمة الله تعالى عليه له شفوف نظر في سياق الأحاديث، فالحديث الأول لما أورده وفيه هذه الدلالة في مسألة النوم مضطجعا، وهذا التعليل بأنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، أورد بعد ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، وكأنه يريد أن يبين سبب الوهم في ذلك الحديث الأول كما سأبينه إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك نبدأ بالكلام على بعض رجال الإسناد. فشيخ الترمذي الأول هو إسماعيل بن موسى الفزاري، كنيته أبو محمد ويقال أبو إسحاق، وهو كوفي ورمي بالتشيع، وأكثر من يوصف بالتشيع كما هو معلوم من أهل الكوفة. وهو صهر السدي، والسدي أيضا موصوف بالتشيع. توفي إسماعيل بن موسى هذا في سنة 45 و200، وقد روى له البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وروى له أبو داود وابن ماجه أيضا بالإضافة للترمذي. وهو صدوق ما عدا رميه بالتشيع الذي ذكرته، وقد حكم عليه بهذا الحكم، أي أنه صدوق أبو حاتم ومطين والنسائي قال لا بأس به، والحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه صدوق يخطئ، ولعله اعتمد على عبارة نقلت عن ابن حبان أنه قال ذلك في كتاب الثقات، ولكن الحافظ ذكر أنه لم ير هذه العبارة في كتاب الثقات الذي رآه، فالله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فالذهبي رحمه الله في كتابه الكاشف قال عنه صدوق شيعي، وهذا هو الحكم المناسب على إسماعيل بن موسى. هذا شيخ الترمذي الآخر هو هناد بن السري وتقدم معنا، وشيخه الثالث هو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي، كنيته أبو جعفر ويكنى أيضا أبا يعلى، وهو كوفي أيضا، وكانت وفاته في سنة 51 و200، وقيل إنه توفي في غير هذه السنة، يعني في هناك اختلاف في سنة وفاته. ومحمد بن عبيد هذا أيضا صدوق. هؤلاء الثلاثة كلهم يروون الحديث عن عبد السلام بن حرب، وهو عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الملائي، كنيته أبو بكر، وهو كوفي أيضا، ويشترك مع أبي نعيم الفضل بن دكين في بيع الملا، وهي نوع من العبا التي يرتدي بها الناس. عبد السلام هذا أصله بصري، وبعد ذلك صار كوفيا. كانت ولادته رحمة الله تعالى عليه في سنة 91، وتوفي في سنة 87 و100، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم، وهو ثقة حافظ. لكن هناك من تكلم فيه بسبب بعض الأحاديث التي يتفرد بها، ولا يستغرب من راو مكثر أن يتفرد بأحاديث، ولكن يبدو أن تلك الأحاديث يعني مما استنكره بعض أهل العلم على عبد السلام بن حرب رحمة الله تعالى عليه. وهو يروي هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني، وأبو خالد هذا يقال اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة، وهو أسدي كوفي، وقيل له الدالاني لنزوله في بني دالان، ولكنه لم يكن منهم، وهو من كبار أتباع التابعين، وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق لكنه يخطئ كثيرا، وكان يدلس أيضا. وهو يروي هذا الحديث عن قتادة، أليس كذلك؟ أي نعم. وقتادة تقدم معنا أنه من الثقات الأثبات، وقتادة يرويه عن رفيع بن مهران أبي العالية الرياحي، نعم هو اسمه رفيع بن مهران أبو العالية، هذه كنيته، واسمه رفيع بن مهران الرياحي، وهو بصري، وكان مولا لامرأة من بني رياح من بني يربوع، وهم حي من بني تميم، وقد اعتقته هذه المرأة سائبة، يعني سيبته لله، وهذا شيء كان يفعله أهل الجاهلية، وأبو العالية هذا ممن أدرك الجاهلية والإسلام، ولكنه ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان بالإمكان أن يكون صحابيا، لكن فاتته هذه الفضيلة، وأدرك أبا بكر ودخل عليه، وصلى بعد ذلك خلف عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان أبو العالية هذا من خيار الناس، وكان يقول ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني حروريا، وهذا يدل على شدة موقفه من الحرورية. وكان رحمة الله تعالى عليه إذا اجتمع إليه أكثر من 4 أشخاص قام وتركهم، وما ذلك إلا لأنه وبعض السلف كانوا يخافون من الشهرة، كان بعضهم يكره أن يتبعه الناس، ويقول رحمه الله: كنت آتي ابن عباس فيرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامز بي قريش وقالوا: يرفع هذا العبد على السرير؟ ففطن بهم ابن عباس فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 93 للهجرة، وقيل غير ذلك، وهو ممن روى له الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو من الثقات الأثبات، ولكنه كثير الإرسال، وأكثر ما استنكر عليه واشتهر به حديث القهقهة في الصلاة، لأن مرد هذا الحديث على أبي العالية، فكل من رواه فإن مرده إلى أبي العالية، ولكن يكون هناك تدليس من بعض الرواة، فإذا كشف التدليس تبين أن مرجع الحديث إلى أبي العالية رحمة الله تعالى عليه. ولا عتب عليه في ذلك، لأنه أرسل الحديث، يعني هو لا يتحمل تبعة هذا الحديث، بل تكون العلة تكمن في الذي حدثه بذلك الحديث، فيبدو أنه أخذه عن تابعي غير ثقة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث الذي معنا من الواضح أن الدالاني رحمة الله تعالى عليه، بالرغم من أنه عدل في نفسه ولكنه متكلم فيه من جهة حفظه، فمن الواضح أنه أخطأ في هذا الحديث. والكلام في إعلان هذا الحديث يمكن يأتي من عدة جهات، أشار لبعضها الترمذي. فأول ما هنالك سوء الحفظ الذي وصف به أبو خالد الدالاني رحمه الله، والكلام فيه طويل. كذلك أيضا مخالفته لغيره في هذا الحديث، ومن جملة ذلك قوله في هذا الحديث: اضطجع حتى نفخ، وتعليله ذلك باسترخاء المفاصل، فإن هذا لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق. وأصل الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهو من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم، وسيأتي ذكره معنا، وهو من طريق ابن عباس، لكن في كونه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وصلى ولم يتوضأ، وليس فيه ذكر إنما النوم على أو إنما النوم على أو إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وليس فيه أيضا فإنه إذا نام استرخت مفاصيله، وإنما هذه من الألفاظ التي التبست على أبي خالد الدالاني، بسبب أن الحديث يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، وأما المرفوع الذي يرويه ابن عباس فهو الحديث الذي في الصحيحين في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، والقصة مشهورة ومعروفة، وذلك أنه طلب من خالته ميمونة إذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، برغم صغر سن ابن عباس، لكن هذا دليل على أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينشئون أبناءهم تنشئة صالحة، ثم بعد ذلك الموفق من وفقه الله، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما برغم صغر سنه إلا أنه كان حريصا على التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حرصه كيف يأتي عند خالته ميمونة ثم يطلب منها أن تقيمه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، فلما قام جاء وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره حتى جعله عن يمينه، ثم بعد ذلك صار يخفق رأسه وهو في الصلاة، طفل ويبدو أنه ما شبع من النوم، فصار ينعس وهو في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما نعس فرك أذنه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الليل جلس وحتى سمع غطيطه، وبعد ذلك قام وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. لكن جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا من طرق أخرى لعلي أذكر بعض ألفاظه الآتية، لكن المهم أنه جاء من طريق عطاء بن أبي رباح، وجاء من طريق مقسم، وجاء من طريق أبي نظرة، كل هؤلاء رووه عن ابن عباس. بالنسبة لطريق عطاء لفظه من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا اضطجع فعليه الوضوء، وبالنسبة لطريق مقسم ومثلها طريق أبي نظرة فلفظه وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. فهذا المعنى الذي روي عن ابن عباس بطبعة يعني من أراد أن يعرف تخريجه الحديث من طريق عطاء عند ابن أبي شيبة وغيره، وكذلك أيضا من طريق مقسم ومن طريق أبي نظرة، ويوجد عند غير هؤلاء كعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. فهذه الطرق كلها موقوفة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فبما أن هذا اللفظ جاء عن ابن عباس موقوفا، والقصة تلك جاءت مرفوعة عن ابن عباس ولكن ليس فيها هذا اللفظ، وحديث أنس الذي ساقه الترمذي من طريق قتادة كما نرى يبدو أن الأمر التبس على أبي خالد الدالاني فاختلطت عليه هذه الحديث وتركب منها هذا الحديث الذي رأيناه، والله تعالى أعلم. فيها أيضا من العلل أن أبا خالد هذا لم يسمع من قتادة هذا الحديث، وفيه أيضا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية. يقول أبو داود قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، وذكر هذه الأحاديث وليس هذا الحديث منها، والله تعالى أعلم. طيب، هذا الحديث كما رأينا أورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه، له بعض الشواهد، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، ثم أردف ذلك بالحديث من طريق محمد بن بشار وتقدم معنا، ويروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد يرويه عن شعبة، وشعبة يرويه عن قتادة وهو من أوثق الناس في قتادة، وقتادة يرويه عن أنس بن مالك أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وقال الترمذي عن هذا الحديث إنه حديث حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم كما هو موجود عندكم في التخريج. بعد ذلك ذكر أنه روي هذا الحديث ابن عباس من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، فإذن صار فيه علتان. العلة الأولى يعني بهذا السياق أن قتادة يرويه عن ابن عباس وقتادة لم يسمع من ابن عباس، والأمر الثاني أنه موقوف على ابن عباس لكنه لم يصح من هذا الطريق، وهذا حكاه الترمذي عن البخاري رحمه الله في كتاب العلل الكبير. وما دام الأمر كذلك فينبغي أن نخرج أيضا هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي. فبالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في مسانيدهم، ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد وإسحاق في مسنديهما، ورواه كذلك ابن ماجه والدارقطني في كتاب العلل، وأبي شاهين في الناسخ والمنسوخ. جميع هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق الأعمش ومنصور ابن المعتمر، كلاهما يرويه عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وإبراهيم يرويه عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ وهو ساجد، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ وهو ساجد، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. وظاهر الإسناد الصحة، لكن مشكلة بعض الأسانيد التي يكون ظاهرها الصحة أنه لا بد من استيفاء طرق الحديث ثم نظر فيها بعد ذلك. وبعد استيفاء طرق الحديث وجدنا أن هذا الحديث يعود إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره الترمذي بعد حديث عائشة. فحديث ابن مسعود أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب العلل الكبير، ورواه أيضا ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني في كتابيه الكبير والأوسط، كلهم رووه من طريق الأعمش ومنصور أيضا، ومن طريق فضيل بن عمرو وحماد بن أبي سليمان ومغيرة بن مقسم. كل هؤلاء رووه عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وليس عن الأسود بن يزيد، ثم عن عبد الله بن مسعود، يعني علقمة يرويه عن عبد الله بن مسعود بنفس اللفظ السابق، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ وهو ساجد، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. الكلام في تعليل هذا الحديث والخروج من هذه العلة طويل، لكن خلاصته حتى لا أطيل عليكم أن من الأئمة من صحح الوجهين كليهما، وممن ذهب إلى هذا المذهب البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير. وحكى الترمذي عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه صوب رواية من رواه فجعله عن ابن مسعود، وهذا أيضا هو الذي رجحه الدارقطني في كتاب العلل. من الشواهد التي ذكرها الترمذي أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الأصل أو الصواب فيه أنه موقوف، فقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من طريق الجريري عن خالد بن علاق أو علاق العبسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. زاد بن علي في روايته عن الجريري قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم فقال: إذا وضع جنبه. يعني ما معنى استحقاق النوم؟ قال: إذا وضع جنبه. ورواه أيضا كذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط والبيهقي وغيرهما، لكن قال البيهقي: وقد روي ذلك مرفوعا ولا يصح رفعه. وهذه الرواية المرفوعة أخرجها الدارقطني في كتاب العلل من طريق محمد بن عباد الهنائي عن شعبة عن الجريري به، لكن خولف محمد بن عباد الهنائي من بقية تلاميذ شعبة الذين رووه موقوفا، فهذا خطأ من محمد بن عباد الهنائي، وبالتالي لا يصح حديث أبي هريرة مرفوعا، وإنما الصواب فيه أنه موقوف. بالنسبة لفقه الحديث، فهذا الحديث كما رأينا يتعرض لمسألة مهمة، وهي مسألة انتقاض الطهارة بالنوم، هل يمكن هذا أو لا؟ والترمذي رحمه الله حكى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: من نام قاعدا، أو يقول صالح بن عبد الله: سألت عبد الله بن المبارك عن من نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. يعني يرى عبد الله بن المبارك أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء، وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر الخلاف في هذا. يقول: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث نجد أنها تضطرنا إلى معرفة منشأ الخلاف بين أهل العلم، فأقول إن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: من لا يرى النوم ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا، والقول الثاني: من يراه ناقضا لكن اختلفوا، هل النوم حدث في نفسه أو هو سبب ومظنة لحصول الحدث؟ فصارت الآن الأقوال ثلاثة. لكن أيضا من يرى أن النوم سبب ومظنة لحصول الحدث، هؤلاء أيضا على أقوال متعددة، والسبب أن كل منهم اجتهد في الضابط في هذه المسألة، ما هو النوم الذي يمكن أن يحصل معه الحدث، فكل منهم اجتهد. ونأتي على ذكر هذا الخلاف على وجه التفصيل. فالذين قالوا إن النوم لا ينقض مطلقا، هذا هو مذهب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب من التابعين سعيد بن المسيب وأبو مجلز وحميد الأعرج. وهناك من قال إن النوم حدث في نفسه يعني، وأنه ناقض للوضوء مطلقا، وهذا هو مذهب إسحاق بن راهوية وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني صاحب الشافعي. وهناك من قال إن نام وهو مستلق أو مضطجع انتقض وضوءه، وإلا فإنه لا ينتقض، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهناك من قال النوم الثقيل هو الذي ينقض مطلقا. وأما إذا كان طبعا إذا كان النوم ثقيلا سواء طال أو قصر، بشرط أن يكون ثقيلا، وأما النوم الخفيف فإنه لا ينقض مطلقا سواء طال أم قصر، لكن إذا طال فإنه يستحب منه الوضوء. لكن ما ضابط النوم الثقيل؟ قالوا: ضابط النوم الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بالأصوات التي حوله ولا بسقوط شيء من يده، لو كان في يده شيء سقط ولا يشعر، أو بسيلان ريقه. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس حينما ينام نوما مستغرقا يسيل ريقه وهو لا يشعر. فإن شعر بهذه الأشياء فهذا هو النوم الخفيف، وإذا لم يشعر فهذا هو النوم الثقيل. وهذا المذهب هو مذهب المالكية. وهناك من قال إن نام وهو ممكن وممكن لمقعدته من الأرض أو نحوها فإن هذا لا ينتقض وضوءه على أي هيئة كان، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. والمشهور من مذهب الحنابلة أن النوم لا ينقض إذا كان يسيرا سواء من قاعد أو قائم. وأما إذا كان النوم كثيرا فإنه ينقض. وهناك قول للإمام الشافعي رحمه الله وهو قوله في القديم، يرى أنه أن النوم لا ينقض في الصلاة فقط على أي هيئة كان، يعني سواء كان وهو راكع أو ساجد، فحتى لو كان ساجدا وهذا بلا شك أنه مظنة الاستغراق فإنه لا يرى ذلك ناقضا، لكن هذا تراجع عنه الإمام الشافعي رحمه الله. ما هي الأدلة التي استدل بها كل فريق من هؤلاء؟ أما من قال إن النوم لا ينقض مطلقا فأدلتهم في الحقيقة عليها اعتراضات كثيرة. فأول الأدلة الآية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إن الله سبحانه ذكر نواقض الوضوء في هذه الآية ولم يذكر النوم منها. والجواب على هذا سهل وميسور، وذلك أن السنة مبينة للقرآن، فكلاهما وحي من الله جل وعلا، فالسنة صنو القرآن لا بد من الأخذ بها كما يؤخذ بالقرآن. وما دامت السنة جاءت باعتبار النوم ناقضا من نواقض الوضوء فكل هذا وحي من الله جل وعلا. إذن السنة أضافت هذا الحكم، هذا على فرض التسليم بدلالة الآية كما فهموها هم. لكن من جملة أيضا ما يجاب به من الأجوبة القوية على هذه الآية، نقول إن الآية لم تذكر زوال العقل سواء بالإغماء أو الجنون، وهذا بإجماع أهل العلم كلهم ناقض من نواقض الوضوء، لم يخالف في ذلك أحد، وهذا غير منصوص عليه في الآية، وهذا دليل على أن السنة تضيف بعض الأحكام. لكن أيضا بالنسبة لفهم الآية، الإمام الشافعي رحمه الله فهمها أن من قام إلى قال سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من النوم. قال الإمام الشافعي: وما قال كما قال إلا لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه. يقول ما دامت السنة جاءت بأن من قام من نومه فإنه يتوضأ، فإن من فسر الآية بهذا التفسير يبدو أنه أخذ بالسنة. وهناك بعض التفسيرات الأخرى تجدونها في بعض كتب التفسير فلا نطيل بها. الدليل الثاني مما استدلوا به الحديث الذي تقدم معنا يمكن قبل بابين، وهو رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لعلكم تذكرون الحديث، وذكرت لكم أن الحديث معلول بأن شعبة اختصر متن هذا الحديث، والأصل أن متن هذا الحديث هو مثل حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يجده الرجل في الصلاة من خروج الريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث مخصوص بالصلاة ومخصوص بما إذا أحس بأن هناك شيئا قد خرج منه. فهذا الحديث فهموه هم هكذا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. إذن لم يذكر في هذا الحديث النوم، فإذن لا وضوء من النوم، هكذا فهموا هذا الحديث. فعلى كل حال الحديث معلول كما قلناه وذكرنا وجه الصواب فيه، ومع ذلك نقول إن هذا الحديث لم تذكر فيه بعض النواقض الأخرى التي هي ناقضة بالإجماع، مثل خروج البول، خروج المني، مثل ما قلنا زوال العقل، فكل هذه ناقضة بالإجماع، فهذه لم تذكر في حديث شعبة. يعني من يستدل بهذا الحديث على غلطه، وربما كان بعضهم ممن لا يلتفت لعلم العلل ويقول إسناد هذا الحديث رجاله ثقات وكيف توهمون شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث إلى غير ذلك، يمكن أن يجاب عليه بمثل هذا الجواب. من الأدلة التي استدلوا بها يقولون إذا كان النوم ليس حدثا في نفسه وإنما أوجب الوضوء من أوجبه لاحتمال خروج الريح، يعني لأجل الشك، يرون أن الشك لا يلتفت له مع وجود اليقين. يقول نحن يعني الذي توضأ ثم نعس أو نام وتيقن بأنه لم يخرج منه شيء، فمجرد كون النوم مظنة وقوع الحدث هذا شك. ثم عولوا على حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي يعني يحس بشيء، أو الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنحن نقول إن الذي نطق بهذا الحديث هو الذي نطق بالحديث الذي ورد فيه أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وبالتالي لا يصح أن تضرب نصوص الشرع بعضها ببعض بهذه الصفة، ولكن الصواب أن يجمع بين هذه الأحاديث، فيقال إن حديث عبد الله بن زيد مخصوص بالصلاة، ومخصوص أيضا بحالة من الحالات، وهي ما إذا أحس المصلي بأن شيئا خرج منه ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. وأما على الإطلاق فهذا استدلال بالحديث في غير موضعه. كذلك من الأحاديث التي استدلوا بها حديث أنس الذي أورده الترمذي، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. يقول الراوي وهو قتادة، يقول الراوي هو شعبة، قال لقتادة سمعته من أنس؟ قال إي والله. هذا الحديث جاء فيه بعض الألفاظ التي لم تثبت، يعني هذا اللفظ الذي أورده مسلم وأورده الترمذي هو اللفظ الصحيح الثابت، لكن هناك من زاد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من زاد فيه حتى تخفق رؤوسهم، وهناك من زاد فيه فيضعون جنوبهم، وكل هذه الألفاظ لا تثبت. إذن هذا الحديث يبقى على ظاهره، وهو أنه لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وبلا شك أن دلالة الحديث الآن تختلف، فهذا ليس فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، أو على أن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وأقرهم، وليس فيه أيضا أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فيمكن أن يتفق مع ما ذكره بعض الأئمة من أنهم كانوا تخفق رؤوسهم بالنعاس وهم جالسون وقد ألصقوا مقاعدهم بالأرض، فهذا يتمشى مع الأقوال الآتية وليس فيه دلالة غير هذا الذي ذكرناه. وبعضهم حمله على النوم الخفيف، فالقرطبي يقول في المفهم وهذا النوم في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبر عنه بالسنة التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، هناك أيضا من الأدلة التي استدلوا بها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فجاء أيضا في زيادة في بعض الروايات: ثم قام فصلى. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب الراوي عن أنس لهذا الحديث حتى نعس بعض القوم. قال: وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقا. يعني يفسر هذا الحديث بالروايات الأخرى التي فيها أن النوم لم يكن مستغرقا. وعلى فرض أن هناك من يأتي ليعل تلك الزيادات التي جاءت عند إسحاق أو عند ابن حبان، فإن الحديث يبقى محتملا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لأن هذا يحتمل أن يكون نوما خفيفا ونوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض وهكذا، فليس في الحديث أنهم كانوا مضطجعين أو أن هذا النوم كان نوما ثقيلا بحيث أنه يمكن أن يوجب الحدث. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا أن يكونوا قد توضؤوا، لأنه ليس في ذلك في الحديث ما ينفي أنهم قد توضؤوا، والله تعالى أعلم. لكن الأقوى من الأجوبة أن يقال إن هذا يحتمل أن يكون نعاسا خفيفا، فلا تعارض بين الأحاديث، وكلما أمكن الجمع بين الأحاديث فإن هذا أولى من ضرب بعضها ببعض. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث ابن عباس الذي أشرت إليه، وهو أنه بات عند خالته ميمونة، ووجه الدلالة عندهم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك إذن عبد الله بن عباس وهو ينعس، وهذا يبدو أنه أوضح في الرد من بعض الأدلة التي سبقت. فإذا كان قائما لم يجلس فضلا عن أن يكون قد اضطجع، فبلا شك أن نعاس القائم سيكون نعاسا خفيفا غير مستغرق، ولا يمكن أن يكون نوما مستغرقا، لأنه لو كان مستغرقا لخر على الأرض، فهذا أيضا يدل على أن هذا النوم كان نوما خفيفا. حتى ما ورد فيه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خفقت عينه، فإن هذا يحمل على النعاس الخفيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أتمكن من نقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذا إن كان الوقت كافيا، لشيخ الإسلام كلام جيد يعني في هذه المسألة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معروف عنه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو دليل من قال إن النوم ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب إسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث مشهور من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فسألته عن المسح على الخفين، فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث أقل أحواله أنه حديث حسن، وهناك متابعات سواء لعاصم بن أبي النجود أو لزر بن حبيش، ومن شاء فلينظر إليها في تخريجي للحديث في سنن سعيد بن منصور، فقد أوردت كل طرقه، ولكن قد تكون المتابعات لبعض ألفاظه، لأن الحديث فيه طول أيضا، فيه ذكر التوبة وباب التوبة المفتوح وذكر الهوى وما إلى ذلك، يعني هو حديث طويل يمكن أن تراجعوه إن شئتم في تخريج الحديث في سنن سعيد ابن منصور. لا شك أن الدلالة من هذا الحديث واضحة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرن النوم مع البول والغائط في إيجاب الوضوء ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره ولا بين القاعد والمضطجع، فإن هذا يدل على أن النوم حدث مطلقا. هذه دلالة أو هذا الاستدلال من رأى أن النوم ينقض مطلقا من غير تفصيل. كذلك أيضا من أدلتهم القياس، قالوا إن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله سواء بجنون أو إغماء، فإنه إذا أفاق على أي حال كان فإنه يجب عليه الوضوء. قالوا فكذلك النائم يزول عقله، فإذا هم قاسوا النائم في زوال عقله على المجنون والمغمى عليه. من أدلتهم أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق علي بن بحر عن بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السهو وكاء العين، فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف وفيه عدة علل، من جملتها أن بقية بن الوليد معروف الكلام فيه، والوضين بن عطاء هذا أيضا متكلم فيه، وكذلك أيضا محفوظ بن علقمة يبدو أن فيه كلاما، وسبق تقدم الكلام على هذا الحديث في بعض مسائل أو صفة الوضوء، لأن فيه بعض الأمور المتعلقة بصفة الوضوء، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء تقدم الكلام عليه. فعلى كل حال الحديث ضعيف الإسناد على ما كنا قدمناه في مرة سابقة. أما الذين قالوا إن النوم لا ينقض إلا إذا كان النائم مضطجعا، فاستدلوا بعدة أدلة. من هذه الأدلة ما أخرجه الإمام أحمد وغيره ومن جملتهم الترمذي، وهو حديث أبي خالد الدالاني الذي ذكرناه في هذا الباب، فهذا من أقوى أدلتهم، وتقدم معنا أنه حديث ضعيف أو بالمعنى الأصح أنه منكر، لأن تفرد بخالد الدالاني به مع تلك العلل التي أشرت إليها تجعل الحديث منكرا. ومن الأحاديث أيضا التي استدلوا بها ما أخرجه البيهقي وغيره من طريق بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق، يعني ينعس، حتى احتضنني رجل من خلفي فالتفت، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هل وجب علي وضوء؟ قال لا حتى تضع جنبك. وهذا الحديث فيه عدة علل، فهو ضعيف جدا، فبحر بن كنيز السقاء متكلم فيه، وكذلك ميمون الخياط وأبو عياض أظن فيه جهالة، وهكذا، فالحديث ضعيف جدا. من أدلتهم أيضا ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء. وهذا الحديث أقل أحواله أنه ضعيف الإسناد، لأن ليث بن أبي سليم مجمع على ضعفه، وقد تفرد بهذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكيف يعني مع الكلام على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن على فرض التسليم، وهذا الذي أراه أنها أقل أحوالها أنها حسنة، يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيبقى الكلام في ليث ابن أبي سليم وتفرده بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب ولم يتابع عليه. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما رواه الطبراني أيضا من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قال الوضوء على من اضطجع. وهذا الحديث أقل أحواله أنه ضعيف جدا أو موضوع، لأن جعفر بن الزبير هذا متهم بالكذب. هناك بعض الآثار التي استدلوا بها، فمن جملتها ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو جالس فلا يتوضأ، وإذا نام مضطجعاً أعاد الوضوء. وظاهر إسناد هذا الحديث أنه صحيح، وله طرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث سنده صحيح عن ابن عمر إن شاء الله تعالى، لكنه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من الأدلة أيضا بالنسبة لحديث أبي هريرة الذي قلنا والذي استشهد به الترمذي رحمه الله، فإن له طريقا أخرى أخرجها البيهقي وغيره من طريق أبي صخر أنه سمع يزيد بن قصيط يقول إنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. هذا موقوف على أبي هريرة، وإسناده يعني يمكن أن يحسن عند من يتسمح أحيانا في جهالة حال بعض الرواة، ويمكن يكون بعضهم يعني ممن أخرج له في الصحيح. فعلى كل حال هذا أثر ولا يشدد فيه كما يشدد في الأحاديث المرفوعة. من الآثار أيضا ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا إسناده رجاله ثقات، لكن المشكلة أنه منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه. من الأدلة أيضا ما رواه الطحاوي من طريق خالد بن إلياس عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعا فعليه الوضوء. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا لأجل خالد بن إلياس. بالنسبة لمن يرى أن النوم الذي ينقض هو النوم الثقيل وهم المالكية كما قدمنا، استدلوا بما أشرت إليه من طريق ابن عباس، وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف من جهة حفظه. أيضا استدلوا ببعض طرق حديث أنس الذي أوردها الترمذي في الباب، لكن فيه بعض الألفاظ التي أشرت إلى ضعفها، من ذلك ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وسبقا قلت إن هذه الزيادة لا تصح في حديث أنس، وهو أنهم كانوا يضعون جنوبهم. من الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة الذي سبقا خرجته، وفيه يقول: من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء. وقلت يعني إن إسناده لا بأس به عند من يتسمح في مثل خالد بن علاق العبسي، فقد أخرج له مسلم ووثقه ابن حبان، فمثل هذا يمكن أن يحتمل أيضا. سبقا أشرت لكم في مرة سابقة إلى أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام، فخرجت منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت. يقول: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم. يعني أبو عبيد غير مذهبه في السابق بسبب مثل هذه الحادثة، وهذا يمكن يعني يكون ملتصقا بالكلام على أدلة المالكية رحمهم الله. طيب بأي شيء يجيب المالكية على الأدلة التي وردت في النوم الخفيف كحديث عائشة اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد وبعض الأحاديث التي مرت معنا؟ نقول إنهم حملوا هذه الأحاديث على النوم الخفيف، وبلا شك أن مثل هذا المحمل محمل صحيح فيما يظهر، والله تعالى أعلم. الشافعية قلت إنهم قالوا إن الجالس إذا نام وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه، وأما غير الجالس فإنه هو الذي ينتقض وضوءه. أدلتهم تحوم حول الأدلة التي سبقت، خاصة مثل حديث أنس الذي مر معنا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنها العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وكذلك أيضا مثل حديث ليث بن أبي سليمة الذي يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث حذيفة أيضا، كلها أحاديث ضعيفة. الحنابلة حينما قالوا إن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم اليسير من القاعد والقائم، بالنسبة لليسير من النوم استدلوا بحديث أنس المتقدم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وفي بعض الروايات قلت إنها حتى تخفق رؤوسهم، مع العلم أنها رواية متكلم فيها، لكنها أيضا لا تؤثر على الحكم، لأن خفق الرؤوس يمكن أن يكون نعاسا خفيفا. طيب على كل حال هذه هي يمكن أشهر الأقوال، وقلت لكم إني علي يعني أذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام: ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان يقضان، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبين أن النوم ليس حدثا في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. ونقول إنه بهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى، فحديث صفوان بن عسال دال على أن النوم ناقض للوضوء، وحديث أنس وما في معناه يدل على أن النوم ليس بناقض، فيحمل حديث أنس وما في معناه على أن النوم الذي لا ينقض هو النوم الذي يحس معه الإنسان بما يخرج منه، ويحمل حديث صفوان بن عسال على النوم الذي يستغرق به الإنسان ولا يشعر بما يخرج منه، وهذا في الحقيقة لا بد من اللجوء إليه، لأنه لو لم يؤخذ بالتفريق بين النوم الثقيل والنوم غير الثقيل لا أمكن أن يقال إن النوم كله لا ينقض، وأصبح هذا المذهب ناقضا للإجماع. يعني أنا أستغرب من وجود قول قيل لكنه ما دام في القديم، يعني يؤثر عن أبي موسى الأشعري وعن سعيد بن المسيب وعن أبي مجلس وأمثالهم، فهذا يمكن يكون قبل استقرار الإجماع، يمكن يكون هذا خلاف كان في أول العصور ثم استقر الإجماع بعد ذلك. والإجماع في الحقيقة نجد أنه لا بد من وجوده في مثل هذه الحال، لأنه من المعلوم أن من زال عقله فإنه لا يمكن أن يشعر بما يخرج منه، وربما كان الخارج ليس فقط ريحا، يعني هذا أبسط الخارج، ولكن يمكن أيضا أن يكون احتلاما، وقد يقول قائل إنه إذا احتلم فإنه سيشعر بالبلل، أقول نعم يمكن يشعر بالبلل ويمكن يجف هذا ولا يشعر من نفسه، هو يرى من نفسه أنه نام وهو على طهارة ثم في نومه حصل له الاحتلام وجف هذا الماء ولم يتفقد ثيابه وصلى، وربما كان دفقه أيضا ليس بالكثير، وربما كان في الملابس الداخلية، وربما كان متكشفا وصار هذا الماء على الأرض ولم يكن على ثيابه. وتعرفون أن بعض الناس يعني يمكن يكون بسبب شدة استغراقه أنه ربما يتكشف، خاصة عند من لا يلبس السراويل، وكان هناك طائفة من السلف في الماضي لا يلبسون السراويل، فكل هذه الاحتمالات ممكنة. ولهذا يعني لا بد من القول بأن النوم الثقيل ينقض الوضوء، لكن يبقى الإشكال في ضابط النوم الخفيف. هو على هذا الخلاف الذي ذكرته لكم، هناك من يرى أنه بشرط أن يكون ملصقا مقعدته بالأرض، هناك من يقيده ب يعني عدم غياب الوعي يشعر بمن حوله، هناك من يقيده بالصلاة، هناك من يفرق في الصلاة أيضا بين الساجد والراكع، وبعضهم يجعل الساجد هو الذي لا ينتقض وضوءه والراكع ينتقض وضوءه، وهذه من العجائب، أنا لا أدري كيف ذهبوا هذا المذهب، يعني الأقوال أكثر مما حكيت، لكن يعني بعضها أقوال ضعيفة يعني ما تشعر أن لها دلالة حتى تحكيها أو تعتني بها، والله تعالى أعلم. وخلاصة القول أن النوم الصواب فيه أنه ينقض الوضوء، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه، بمعنى أنه إن كان نوما يغلب على عقل الإنسان فإن عليه أن يتوضأ، وإن كان نوما خفيفا يشعر بمن حوله وهو متأكد من نفسه أنه لم يخرج منه شيء، فهذا هو النوم الذي لا ينقض، ولو أنه توضأ لكان أيضا أبرأ لذمته وأحوط له، والله تعالى أعلم. وحكيت لكم قول أبي عبيد وبسببه غير رأيه في المسألة، وفعلا هذا عجيب، يعني أن يكون هذا الرجل يحصل منه مثل هذا. وقد حكى لي حقيقة بعض الإخوة عن أناس يعني هم يصفونهم بالتساهل، يقول ينام ثم يخرج منه الصوت ونحن نسمعه، ولما قام قلنا له إنك قد نمت، يعني ما تجرأوا أن يقولوا له إنك أحدثت، فيقول له توضأ ويحثونه على الوضوء ويصر على أنه ما نام، يعني فقط مجرد أنه استلقى استلقاء هكذا، مع العلم أنه حصل منه النوم إلى درجة أنه لا يشعر بالذي يخرج منه. فينبغي للإنسان أن يكون محتاطا، لأنه قد لا يرى أنه قد غلبه النوم إلى حد يذهب عقله أو يكون هذا النوم ثقيلا، ويكون الأمر بخلاف ما ظن. فالاحتياط في مثل هذه الحال أبرأ للذمة بلا شك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الموضع يعني طيب، أرسل لك في رسالة الجوال نهيب على فتح الجهاز.
طيب، يقول ما حكم تغيير الشيب بالسواد باعتبار أن وجنبوه السواد لم يقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن الأخ السائل يعني اطلع على بحوث بعض الإخوة الذين يقولون إن زيادة وجنبوه السواد مدرجة من أبي الزبير. نعم، هذا قول قيل، يعني أحد الذين رووا هذا الحديث عن أبي الزبير قيل له أقال فيه وجنبه السواد؟ قال لا. نعم، هو سأل أبي الزبير أقال فيه وجنبه السواد؟ قال لا. لكن أنا الذي يترجح لي أن هذه الزيادة ثابتة، فكل من روى هذا عن أبي الزبير كلهم يقولون فيه وجنبه السواد، ثم يأتينا هذا الذي سأل ويقول إنه سأل أبي الزبير هذا السؤال. طيب لماذا يا أبي الزبير إذا كنت تقول لا لم يقل فيه وجنبه السواد، لماذا تدخل هذه اللفظة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنك هذا العدد الهائل؟ أنا فيما أذكر يعني قديما أنني وقفت على 9 رواه عن أبي الزبير كلهم يجعلون فيه وجنبه السواد، ويمكن الآن مع وجود الحاسب الآلي يوقف على أكثر من هذا العدد. كل هؤلاء يروون عن أبي الزبير بهذه اللفظة، ومع ذلك لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا تدخلها؟ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا يعني استبعادا لأن يكون أبو الزبير قال هذا، فلعل هذا الراوي الذي حكى هذا عن أبي الزبير وهم أو فهم منه أبو الزبير فهما آخر ولم يعرف مراده، والله تعالى أعلم. فأستبعد أن يروي هذه الزيادة عدد كثير من الرواة وكلهم يروونها عن أبي زب ومع ذلك يقول لا لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. الاضطجاع وش نحسن؟ لأنه سلمك الله الذي يحسن هو الحديث الذي لا يقطع بأنه خطأ، يعني مثل رواية أبي خالد الدالاني هذه خطأ، يعني هم يعرفون أن هذا الحديث لم يروى من هذا الوجه لكن يعتذرون عنه بأنه لعله لبس عليه، اجتمعت عليه هذه الأحاديث وهو غير حافظ فدخل عليه بعضها في بعض فتركب له هذا الحديث، وإلا ليس هناك حديث بهذه الصفة.